بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الثاني في هذه الدورة المباركة نتناول فيها التعليق على رسالة يقال لها عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة، تأليف شيخ الإسلام الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد النيسابوري الصابوني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولد رحمة الله تعالى عليه كما قال الإمام الذهبي سنة 73 للهجرة، وقال عبد الغافر خطب وصلى في الجامع نحو من 20 وكان حافظا كثير السماع والتصانيف حريصا على العلم، سمع بنيسابورة وهراء وسرخس والحجاز والشام والجبال، وحدث بخراسان والهند وجرجان والشام والثغور والحجاز والقدس، ورزق العزة والجاه في الدنيا والدين، وكان جمالا للبلد، وكان مقبولا عند الموافق والمخالف، مجمع على أنه عديم النظير، وكان سيفا للسنة ودامغا للبدعة، وكان أبوه الإمام أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور، وكان فتك به وقتل لأجل المذهب، فأقعد ابنه هذا ابن 9 فأقعد بمجلس الوعظ، وحضره حينئذ أئمة الوقت فأقروه، وأخذ الإمام أبو الطيب الصعلوكي في تربيته وتهيئة شهنه، وكان يحضر مجلسه هو والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والأستاذ أبو بكر ابن فورك، ويعجبون من كمال ذكائه وحسن إيراده حتى صار إلى ما صار إليه، وكان مشتغلا بكثرة العبادات والطاعات والدعوة، وكان يضرب به المثل رحمة الله تعالى عليه. توفي أبو عثمان سنة 49 للهجرة. ثم أورد رحمة الله تعالى عليه الإمام الذهبي شيئا من ثناء أهل العلم عليه، ومن شاء أن يراجع هذا بشيء من التفصيل فلينظر إلى كتاب الإمام الذهبي، الكتاب الماتع الذي لا يستغني عنه مسلم بحال من الأحوال، وهو كتابه سير أعلام النبلاء في المجلد 18 في الصفحة 40 إلى الصفحة 44. ووقع اختياري على هذه الرسالة لأنها من الكتب المباركة التي اعتنى العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين قديما وحديثا بشرحها والتعليق عليها. ولا شك أن دراسة كتب العقيدة للمتقدمين أمر ضروري في هذه الأيام التي ظهرت فيها البدع وانتشر فيها الكلام على غير هدى وعلى غير كتاب مبين. وكما يقول أهل العلم فالأئمة المتقدمون ما تركوا للمتأخرين بابا من أبواب العقائد لينفردوا بالتصنيف فيه، بل إن المتأخرين يأخذون من كتبهم ويؤلفون مؤلفاتهم ويضيفون إليها من الأساليب الحديثة التي قد يصعب فهمها على كثير من الناس. لذلك كان الاختصار على تدريس كتب الأوائل التي اقتصرت على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين أمرا ضروريا على الدارسين أن يعتنوا بها ويقربوها للسامعين، ففهمهم للكتاب والسنة يحتاج لشرح بسيط إعمالا لقول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وطبعا اعتمدنا في شرحنا على رسالة أو تحقيق الشيخ بدر البدر حفظه الله تعالى، وعلى طبعة دار العاصمة بالمملكة العربية السعودية، حيث اعتمد المحقق على ثلاث مخطوطات فريدة لهذا النص. وينبغي على طالب العلم الحاذق الماهر أن يكون متتبعا للطبعات النافعة، حتى لا يأتي بطبعة للكتاب تكون فيها من السقط والتصحيف والتحريف ما ننسب به كلاما إلى الإمام والإمام منه برا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو عثمان: قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم موتاهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد بها ولها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات، ويثبتون له جل وعلا ما أثبته لنفسه. هذه أول قاعدة في هذا الباب، إثبات ما أثبته الله لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة أو الجهمية أهلكهم الله. إذن القاعدة الأولى في هذا الباب هو إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه وما أثبته له نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم من غير تأويل، أي تأويل مذموم، ومن غير تحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر من غير قرينة مرجحة، ومن غير تشبيه لله عز وجل بالحوادث والمخلوقات، ومن غير تكييف، أي من غير ذكر الكيفية، ومن غير تعطيل، أي من غير تعطيل لهذه الصفة التي أثبتها الله تعالى لنفسه فنطق بها الكتاب وصحت بها الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قاعدة كلية في هذا الباب المبارك. ولا نقول كما يقول المعتزلة الذين يثبتون الاسم ويفرغونه من محتوى الصفة، فيقولون سميع بلا سمع، سميع بلا سمع، فيثبتون الاسم وينفون الصفة ويفرغون الاسم من محتوى الصفة. لهذا نحن نقول أن باب الأسماء أوسع من باب الصفات، بخلاف باب الصفات فإن باب الصفات أضيق من باب الأسماء، فتقول الله عز وجل هو الرحمن فهذا هو الاسم، ثم بعد ذلك تقول أن من مقتضى هذا الاسم أن يكون رحيما فتثبت الاسم وتثبت المقتضى وهي الصفة، بخلاف هؤلاء الذين يفرغون الاسم من المقتضى وهو الصفة. معي يا إخواني؟ يبقى هذه الباء هي باء المعتزلة، أما الواو فهي واو الخوارج والجهمية، واو الخوارج والجهمية، فيقولون سميع ولا سمع، فيثبتون الشيء وضده، وهذا من المحالات. حتى لا تنسى فإن الواو هي واو الخوارج والجهمية والجبرية الغلاة، وأما الباء فهي باب المعتزلة والأشاعرة ومن حذا حذوهم. فلا نحرف الكلام عن مواضعه، يقصد بذلك التحريف، يقصد بذلك التأويل الباطل لبعض النصوص، والتأويل على نوعين: تأويل حق وتأويل باطل، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين بنفي صفة اليدين، فنقول الله عز وجل ليس من صفاته أنه له يدان، بل اليدان هنا إنما هي مجاز أو كناية عن القوة والقدرة والنعمة. هذا كلام باطل، وأيضا من القواعد التي ينبغي أن ننظر إليها أن أسماء الله وصفاته توقيفية على الدليل، فلا دخل للعقل فيها ولا دخول لطاغوت المجاز، كما عبر الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتبعهما على ذلك الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى في رسالته الماتعة التي تسمى بمنع جواز منع جواز المجاز في المتعبد والمنزل بالإعجاز. هذه الرسالة المباركة، وهي طبعت ضمن كتابه الفذ المسمى بأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فليراجعها من شاء في هذا الباب. إذن طاغوت المجاز لا يعمل في هذا الباب على سبيل الخصوص، باب الأسماء والصفات، وإن كانت هذه المسألة من المسائل التي فيها نوع من أنواع الأخذ والرد، وفيها كلام لأهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما ورد في القرآن بذكر اليدين في قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، وقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وردت بذلك الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم، وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام من خلقته بيدي فقلت له كن فيكون. وهذا الحديث والله تبارك وتعالى أعلم، أقصد الثاني، معل بالإرسال. الشاهد أنه ذكر رحمة الله تعالى عليه إجمالا لعقيدة أهل السنة والجماعة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، ثم قال قولهم في الصفات، يقصد بذلك قول أهل الحق في الصفات. قال وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف. ما تقولش كيف سمع الله، كيف بصر الله، ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لللفظ عما تعرفه العرب ووضعه بتأويل منكر وجره عن الظاهر، بل يكلون ذلك إلى الله عز وجل، وهو ما يعرف بالتفويض. وخلي بالك أن التفويض على نوعين: تفويض حق وتفويض باطل. أما التفويض الحق فهو تفويض أهل السنة والجماعة، وهو تفويض الكيف دون المعنى، بخلاف تفويض أهل الباطل الذين يقولون بتفويض الكيف والمعنى، كما قال صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. هذا الكلام باطل، هذا كلام باطل يقول به غلاتهم كالأشاعرة ومن حذا حذوهم. لا، بل نحن نقول أن التفويض الحق هو تفويض أهل السنة والجماعة، وتفويض الكيف مع بقاء الإيه؟ مع بقاء المعنى، فنقول الله عز وجل له سمع حقيقي لا مجازي. معي؟ طيب كيف يسمع الله؟ الله أعلم بذاته، كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، قل هو الله أحد. طرحت هذه المسألة يا جماعة. كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عن نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح والكبار. إذن اتضح مذهب الإمام في هذا الباب، المذهب الكلي في معتقده في الأسماء والصفات، وهو بهذا يوافق مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ثم قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، لأنه بهذا يعتقد أن الله عز وجل تكلم بشيء، وهذا الكلام إنما هو شيء بائن أي منفصل عن صفات الله عز وجل، ثم بعد ذلك يكون هذا الكلام مخلوقا وبالتالي ينسب إلى الله عز وجل في صفاته الحدوث. وكما يعرف الواحد أن الكلام قد يطرأ عليه شيء من النقصان، وقد يطرأ عليه شيء من الزيادة، وقد يطرأ عليه شيء من الخطأ إلى غير ذلك، هذا في كلام البشر، أما في كلام رب البشر فلا. فإذا قلنا بخلق القرآن فإن هذا هو لازم القول بهذا الكلام، وهذا طريق للطعن الصريح في كلام الله عز وجل أي في القرآن المتواتر أو في آحاد الكلام الذي قد يكون يعني ينزل تبعا للجملة وتبعا للحدث إلى غير ذلك مما هو معلوم. فالله عز وجل سبحانه وتعالى متكلم ولا يزال سبحانه وتعالى متكلم، إلا أن صفة الكلام من الصفات الفعلية. معي؟ يبقى احنا عندنا كده ممكن نعمل تقسيمة بديعة يفهم بها الطالب هذه المسألة. هتقوم عامل كده صفات الله عز وجل، وتقوم عامل تقسيم، تقوم عامل سهمين. السهم الأول الصفة الثبوتية أو الصفات الثبوتية، والتقسيمة الثانية الصفات السلبية. هتحط بقى تحت الصفات الثبوتية سهمين، الصفات الفعلية والصفات الذاتية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الله عز وجل قط، أما الصفات الفعلية فهي خاضعة للمشيئة، إن شاء ربنا فعلها وإن شاء لم يفعلها. فالسمع والبصر والقدرة صفات ذاتية، والنزول والكلام والضحك والمجيء صفات فعلية، ومن الصفات ما هو ذاتي فعلي كالكلام. فالكلام صفة ذاتية، أما آحاد الكلام فهو صفة فعلية. اتضحت هذه المسألة؟ والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به أي هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون به من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ وقوله عز وجل: وإنه لقول رسول كريم. طيب، في آية التكوير إنه لقول رسول كريم، وفي آية الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بشاعر. الآية الأولى إنما جاءت في سياق الحديث عن جبرائيل أمين الله على وحي، والثانية جاءت في سياق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأشاعرة أخذوا هذا الكلام لأنهم ينفون طبعا صفة الإيه؟ الكلام، ويقولون الكلام لا يثبت لله عز وجل إلا الكلام النفساني. الكلام النفساني يعني أن الله عز وجل يتكلم بالكلام في نفسه ولا يصرح به ولا ينطق به، وهذا أيضا من جملة الخلل الذي يظهر في هذا الكلام. الشاهد يا جماعة أنهم قالوا هذا الكلام المبتدع الزائغ الضال. فيرد على هذه الفرية بأن إضافة الكلام لجبرائيل إنما هي إضافة تبليغ، كإضافته للنبي صلى الله عليه وسلم حيث بلغ جبريل النبي وبلغ النبي الأمة. والقاعدة في هذا الباب أنه ينسب الكلام إلى من ابتداه لا من بلغه وأداه. معي؟ قال: وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله عز وجل غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. هذا معتقد أهل السنة. أما المخالفون وهم يخالفون على مراتب ثلاث: المرتبة الأولى وهم المصرحة الذين يصرحون بقولهم أن القرآن مخلوق كغلاة الجهمية، وقد حكم الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم بالكفر الصريح. الفئة الثانية المخالفة لأهل السنة في هذا الباب وهم الواقفة الذين يقولون لفظي بالقرآن الواقفة وهم الذين يقفون في إثبات هذه المسألة أو نفيها. يقول لك: نحن لا نقول لا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، نتوقف في هذه المسألة. آخر الروايات عن الإمام أحمد أنه كان يقول: من قال بالتوقف في القرآن فهو جهمي، واخد بالك أنت. وغير واحد من المحققين كالشيخ محمد بن صالح العثيمين نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشيخ صالح الفوزان نقلا عن الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في شرحه على الحائية، كان يقول: أننا نسأل هذا الرجل ما مرادك بالتوقف، فإن كنت تقول بالتوقف المطلق فأنت جهمي. معي؟ وهذا هو الذي عليه العمل والله تعالى أعلم. الفئة الثالثة المخالفة لأهل السنة وهي فئة اللفظية، وهي فئة اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. هؤلاء حكم عليهم الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه بأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ونقل الإمام الذهبي في السير في المجلد الحادي عشر في الصفحة 88 فوق 100 الثانية، أنه الذي استقر عليه العمل أن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع وهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فلا ينفك عن البدعية. وقد قال غير واحد من أهل العلم أنه يسأل عن نيته، فإن كانت نيته لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد بذلك الصوت، يقصد بذلك الصوت والحروف إلى غير ذلك، فهذا لا ينسحب عليه الحكم. أما إذا كان يقصد بذلك المتلو والمحفوظ وهو القرآن فلا شك أنه يدخل في طائلة أهل البدع الجهمية. ولهذا قال العلماء رحمة الله تعالى عليك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: أننا قعدنا في هذا الباب قاعدة، وهو أن الكلام كلام الباري وأن الصوت صوت القاري. يبقى الكلام كلام الله عز وجل لفظه وحروفه، وأن الصوت صوت القاري، الصوت فقط هو المخلوق. وقال القحطاني في نونيته: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. طرحت هذه المسألة. قال ابن خزيمة: من قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، فيستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وطبعا يعني ذكر جماهير أهل العلم غير واحد، حتى أن الإمام إسحاق ابن إبراهيم كان يقول: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يقال أن هذه حرية للفكر، فمن شاء أن يقول بهذا فليقل، ومن شاء أن يقول بغير هذا فلا يقول. وهناك كلام نفيس جدا نختم به هذه المسألة، وهو قول عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه، وأنا لا أذكر الإسناد حتى نقتضب، يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. ومثله: من قال أن القرآن لا يصلح أن يحكم الزمان والمكان، وأن القرآن إنما هو مجرد آيات بالية يتعبد بها في المحاريب وفقط، هذا الكلام يكفر به صاحبه. ومن قال أن القرآن لا يصلح أن يكون حكما للقرن 21 إلى غير هذا، كل هذا يكفر به صاحبه إذا استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع. استواء الله على عرشه، ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق 7 سماواته على عرشه، كما نطق في كتابه في قوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم قال الله عز وجل في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الآيات كذلك نثبت علو الله عز وجل على عرشه في قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون ذلك مما أثبته الله تعالى لنفسه، ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك، ورضيه منهم فأثنى عليهم به. وطبعا أورد الشيخ عددا من الآثار، منها هذا الأثر الذي رواه الدارمي واللاكائي وأبو نعيم والبيهقي، وهو أثر ثابت عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، أن رجلا جاء إلى مالك ابن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء، وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به، ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معلوم، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج، ثم أمر به فأخرج. وليس في أثر مالك حجة كما يقول الأشاعرة بمعتقدهم في مسألة التفويض كما أسلفنا. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه كان يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا وأشار إلى الأرض. والإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول من لا يعرف ربه في السماء أو في الأرض فهو كافر. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري صاحب كتاب معرفة الحديث يقول سمعت إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقر بأن الله جل وعلا على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه جل وعلا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وإمامنا الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، ثم قال ولا يصح التكفير بها إلا بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أنا، فأشارت إليه وقال ومن ربك أو أين ربك، فقالت في السماء، فقال لها عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها سبحانه وتعالى في السماء، فعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله تعالى عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله عز وجل فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما هو معتقد أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. إذن لا يجوز أن يأخذ أتباع الإمام الشافعي ممن يزعمون أنهم أشاعرة في مذهب العقيدة وأنهم الشافعية في المذاهب الفقهية لا يجوز لهم أن يقولوا بخلاف قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه هو القائل: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. ويروى أيضا أن الشافعي رحمه الله تعالى عنه سئل عن مسألة فقال فيها بحديث، فقال السائل: يا أبا عبد الله، نقول لك ما مسألتك وما جوابك حول هذه المسألة؟ فقال: يا أبا عبد الله، تقول لي إني سائلك في مسألة فأقول لك قال الله عز وجل ولا تقبل، أتراني في بيعة أو في كنيسة؟ أترى علي زنارا أو علي زي الكفار؟ لا إله إلا الله. سبحان الله، يعني وكأنه يستنكر علي: كيف لك أن تقول لي بقولي في المسألة وقد قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وأهل البدع أنهم إذا سمعوا خيرا في صفات الرب عز وجل صدقوا به، وإن تأولوا فإنما تأولوه بتأول صحيح لأهل السنة والجماعة، ولا يردون كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: اعتقادهم بنزول الرب سبحانه ومجيئه. ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله عز وجل. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيثبتان صفة المجيء والإتيان على النحو الصحيح، فلا يقولون بل تجيء رحمته، ولا يقول بل يأتي ملك من عند الله عز وجل للفصل بين العباد، ولا يقولون لا ينزل الله عز وجل، بل تنزل هدايته ورحمته ومغفرته على من كان أهلا لها. لا، بل يثبتون هذا إثباتا حقيقيا لا مجازيا كما أسلفنا. ويستدل الشيخ على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، ألا من مستغفر فأغفر له. الحديث، فهذا فيه الدلالة على أن الله عز وجل متصف بصفة النزول. وعن محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك في نزول ربنا عز وجل ليلة النصف من شعبان، وطبعا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل الله عز وجل في كل ليلة. وكأنه ينكر عليه استدلاله بأن الله عز وجل ينزل في إيه؟ في ليلة النصف من شعبان فحسب. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان؟ هو قاس نزول الخالق على المخلوق وهذا هو دائما شؤم المعطلة، أنهم ينفون صفات الله عز وجل بعد تمثيلها بصفة المخلوقين. فيقول لك أنا دلوقتي لو قلت أن ربنا بينزل، يبقى الأصل أن المخلوق إذا كان موجودا في المكان فإنه يشغل حيز من الفراغ، فإذا نزل من هذا المكان أو تركه فإنه يبقى الفراغ. فإذا قلنا بأن الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل، إذن الله عز وجل إيه؟ يلحق الإيه؟ يلحق الإيه؟ يلحق بقى فراغ، وقبل ما ينزل كان في فراغ، وقبل ما يطلع كان في فراغ. طب نسيبنا بقى من القصة دي كلها ونعطل الصفة بدعوى أن الله عز وجل منزه عن ذلك، واخد بالك؟ يبقى المعطل عمل إيه؟ كمقدمة حتى يصل إلى هذه النتيجة، أنه شبه الله بخلقه أو مثل الله بخلقه. والفارق بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه إنما يكون في صفة أو في وجه من الوجوه، أما التمثيل فإنما يكون في كل وجه من الوجوه. فقال له: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء سبحانه، ينزل كيف شاء سبحانه. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله فأصغ له، ما تقعدش بقى تجادل وتماري ومثل هذه الأمور. وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وطبعا هذا الحديث قد أفرد له الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شرحا بما يعرف بشرح حديث النزول، وأثبت أن هذا الحديث له عدد من الطرق تصل إلى مرتبة التواتر، ولا يقال أن هذا الحديث إنما ورد من طريق واحد. وعلى فرض صحة هذا أنه ورد من طريق أبي هريرة وحده، لا يصح أن يقال أن هذا أحاديث، أن هذا من أحاديث الأحاد، وأن أحاديث الأحاد لا يعمل بها في هذا الباب. هذا كلام باطل قاله كثير من الذين لا يفهمون شيئا في هذا الفن، وهو فن مصطلح الحديث. ولعل الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه الذي صنف رسالته الشهيرة حديث الآحاد حجة بنفسه في أمور العقائد وغيرها، صراحة لعل هذا الرجل ليكون قد أتى على كل شبهات هؤلاء المثبطين، هؤلاء الجاهلين الذين لا يفهمون خطورة هذه الدعوة. لأننا لو عطلنا العمل بمعتقدنا في أحاديث الأحاد فإننا سننسف كثيرا من العقائد وكثيرا من الأحكام الشرعية التي لم تثبت إلا بأحاديث الآحاد الصحيحة. والصحيح في هذه المسألة أن كل ما صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به، سواء كان متواترا أو كان آحادا. ثم قال: سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث، وهو حديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل الذي أملاه علينا، يقول: سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنه فقال: ينزل بلا كيف، ينزل بلا كيف. ونحن نورد كلام الأئمة حتى يعني نقول للمتبعين لهم: هؤلاء هم المتبوعون على الحقيقة، سواء كانوا الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو غير ذلك من أهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. بعد إذنك يا أخي الحبيب، بعد المجلس. وقال بعضهم ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. قال شيخ الإسلام: قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، وهي قاعدة كلية في هذا الباب، وهي قولهم: القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في صفة كالقول في بقية الصفات. يبقى القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في صفة كالقول في بقية الصفات. وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخا للبخاري في عصره بلا مدافعة، كان يقول: قال حماد ابن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب فإنا لا ندري ما علي بذلك ولا ندري كيفية مجيئه. فقلت لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف يجيء، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلت: فكذلك إن أنكر أن الله يجيء فهو كافر مكذب. معي يا جماعة؟ إذن نخلص من هذا إثبات صفات كلها لله تبارك وتعالى من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكذيب ولا تشبيه، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، قل هو الله أحد. موقف السلف من هذه الأخبار: الذي يظهر أن موقف السلف واضح، وهو أنهم يقرون بكل هذه الصفات ويثبتونها لله تبارك وتعالى من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، قل هو الله أحد. ومن ذلك ما قاله أشهب بن عبد العزيز عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحب والتابعون لهم بإحسان. وعن سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه، فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. وعن بعض السلف أنهم قالوا: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة الاستسلام. وعن الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس أنهم سئلوا عن أحاديث الصفات والرؤية، قال: أمروها كما جاءت. وسمعت أبا القاسم بن سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. كذلك يقول عبد الله ابن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم الله أعلم. قال عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعلى هذا فيدلك هذا أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأنهم أولى الناس بالاقتداء في هذا الباب الجليل، وهو باب الأسماء والصفات، لأن شرف العلم يرجع إلى شرف المعلوم. ثم قال المصنف: البعث بعد الموت. ويؤمن أهل الدين بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل وأهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه، والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، والإجابة عن المسائل، إلى سائر الزلازل والبلابل، والموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر. كذلك يؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد بذلك الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين وفي حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث حسن. والشفاعة شفاعتان كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة لها شرطان: الشرط الأول هو إذن الله عز وجل للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثانيا: أن يكون المشفوع فيه من أهل الملة ومن عصاة الموحدين، فلا شفاعة في أهل الكفر. معي يا جماعة؟ هذا مطلق. والشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي على مراتب: أولاها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف جميعا. والشفاعة الثانية هي شفاعة أهل الجنة، أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة. الشفاعة الثالثة هي الشفاعة في رفعة درجات أهل الجنة. الشفاعة الرابعة هي الشفاعة لعمه أبي طالب، وهذا لا ينقض الأصل الأول، وإنما هي شفاعة لتخفيف العذاب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى عمه أبي طالب فعرض عليه الإسلام، وكان عنده الوليد وأبا الحكم، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه مقالته، ولا يزالان يعرضان مقالتهما، حتى قال: بل على ملة عبد المطلب. حتى قال بل على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فدل ذلك على أنواع الشفاعة. وهناك طبعا الشفاعة التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره كالشفاعة في أهل الكبائر، فيشترك النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع الملائكة والأولياء والصالحين في مثل هذا المقام. وطبعا يعني الرد على منكر الشفاعة يعني رد أهل السنة والجماعة على المعتزلة ومن حذى حذوهم من أتباع المدرسة العقلانية كمصطفى محمود ومن حذى حذوه ممن أنكر الشفاعة، يعني ردا بفضل الله عز وجل فيه شيء من التوسع، فمن شاء فليرجع إلى ردود أهل العلم. كذلك فإن أهل السنة يؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ويعلمون حقا يقينا أن المذنبين من الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا. يبقى عصاة الموحدين يخرجون من النار إما بشفاعة الشافعين لهم، وإما بفضل الله تبارك وتعالى، وإما بانتهاء عذابهم. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، خلافا للخوارج الذين يكفرون مرتكبي الكبيرة ويرون خلودهم في النيران، وخلافا للمعتزلة الذين يعني ينفون عنه صفة الإسلام والإيمان ويقولون إذا هو ارتكب كبيرة هو في منزلة بين منزلتين، ثم بعد ذلك يقولون إن شاء إن مات هذا الرجل ولم يتب فهو خالد في نار جهنم. طبعا هذا كله مغاير لمذهب أهل السنة والجماعة. ويشهد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله قال إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما يرى القمر ليلة البدر، والحديث صحيح. وقوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية وخبر رؤية المؤمنين ربهم عز وجل إنما هو ثابت وخبر متواتر من 40 صحابي، لهذا قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. إذن الرؤية من الأحاديث المتواترة التي لا يشارك فيها إلا الجهال، والرؤية يعني أثبت أهل السنة والجماعة في الآخرة دون الدنيا لأهل التوحيد الخلاص، ونفاها أناس آخرون كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة في الدنيا والآخرة، وأثبتها أناس آخرون وهم غلاة الصوفية كما يقول علي جمعة ومن حذى حذوة في كتابه البيان أنهم يرون الله عز وجل في الدنيا والآخرة يقظة ومناما. طبعا كل هذا باطل، والصحيح أن الله عز وجل لا يرى بالعيان والأبصار إلا يوم القيامة، وإلا فإن موسى عليه السلام سأل ربه أن يراه فقال له لن تراني مفترًا، ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها يخرجون أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، على ما ورد به الحديث الصحيح. ومذهب أهل الحديث أيضا أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خمس نونات: الإيمان قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. لما خمس إيه؟ خمس نونات. هذا هو التعريف الأمثل الذي عليه أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، والعمل داخل في مسمى الإيمان كما لا يخفى عليكم في هذا الباب. أما الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد القول والاعتقاد كالحنفية فقد جانبوا الصواب. وأما الذين يقولون أن الإيمان يثبت للمرء بمجرد القول وفقط كالكلابية فهؤلاء لا شك أنهم مخطئون، وكذلك الكرمية. وأما الذين يقولون كالجهمية وغلاة الجهمية بأنه يكفي لإثبات عقد الإيمان مجرد إقرار القلب، هذا الكلام باطل، ويلزم منه أن يدخل في الإيمان فرعون، ليس كذلك؟ ويدخل أيضا في الإيمان من؟ أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المخافة أو حذار مسبة لكنت سمحا بذلك مبينا. خد بالك انت، يبقى طبعا هذا الكلام باطل، والصحيح ما ذكرنا من ان عقد الايمان لا يثبت للمرء الا ان يقول وان يعتقد وان يعمل. يبقى الايمان قول وعمل واعتقاد ونية، يزيد وينقص. قال عمير بن حبيب: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: ما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذاك نقصانه، فذاك نقصانه. وذكر المصنف طبعا كلاما نفيسا جدا عن الأوزاعي وعن مالك وعن سعيد ابن عبد العزيز، وهم ينكرون على من يقول بأن الإيمان مجرد الإقرار بلا عمل، ويقولون الإيمان بلا عمل. قال: قلت: فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص، فإيمانه ناقص. وسمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة أولا، إنهم لا يرون للسلطان طاعة، يقصد بذلك الخوارج، والثاني إنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل. طبعا هؤلاء هم المرجئة الذين يرجئون العمل أو يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فيقولون أنه لا ينفع مع الطاعة، لا يضر مع الطاعة معصية، كما أنه لا ينفع مع لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا تنفع مع الطاعة معصية. فعندهم إيمان أبي بكر كإيمان أبي جهل، عندهم إيمان أبي بكر، كل أنواع الإيمان عندهم جملة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض. وبهذا ترى أن كثيرا من الناس يسيرون في هذا القول على القول الفاسد وهو قول المرجئة، ما دام هنا ابيض وبتاع ربنا يبقى سيبها لله، هذا الفكر الارجائي المتخلف الذي سار بين كثير من المسلمين. والحقيقة أن الرسالة يعني لم يبقى عليها إلا بعض أشياء، ولكن أحس بشيء من التعب، فإن شاء الله تبارك وتعالى أستأنف الحديث لأنتهي منها في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلا الله عز وجل الفتح والتوفيق والإعانة، وإن شاء الله عز وجل يعني يكون المجلس القادم فيه شيء من اليسر، بما يعرف بإعرف عدوك، بما يعرف بإعرف عدوك، اعرف عدوك، هذا يعني إن شاء الله سيكون فيه درس ماتع، يعني أستحث الناس عليه.